الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند كلامه على دليل المتكلمين في إثبات الصانع وفي ردهم على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الدليل الذي أصلوه في هذه المسألة أوقعهم في ضلالات كثيرة والتزموا بسببه أكثر من 100 ضلالة. قال العلامة القيم رحمة الله عليه: أن يكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال ذاني. وفقتموا للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي عرفان. الله أكبر أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. يقول رحمه الله: أن يكون حقا، أي هذا الدليل الذي احتج به علماء الكلام في إثبات الصانع، وما اهتدى أي إليه خير القرون، وهو القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده وهي 3 قرون مفضلة، خيرها وأفضلها القرن الأول الذي كان فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الدليل الذي جاء به المتكلمون هو الدليل الحق، كيف يهتدي إليه أهل الكلام ولا يهتدي إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام، ولم يهتدي إليه من جاء بعده من التابعين ومن أتباعهم؟ أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال باني، أي هذان محالان. الأول أن يكون هذا الدليل حقا، والمحال الآخر أن خير القرون لم يهتدوا له، فهذان محالان. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهذا أمر غير معقول أن يكون علماء الكلام وفقوا للحق وخير القرون حرموا ذلك التوفيق. وكان هذا الحرمان ما هو في فروع المسائل وإنما في أصل اليقين ومقعد العرفان، فهذا مما لا يكون ومما لا يصح أن يكون علماء الكلام اهتدوا للحق في أصل اليقين في أصل المسائل ولم يهتدي إلى ذلك خير القرون. وما جاء في هذا النسخة وفي قبول الحق من باب وما أظن أنها من قبيل الخطأ، وهذه الجملة مذكورة بعد ذلك عند قولي ودخلت بالحق من باب وما، فموضع هذا الموضع في البيت الرابع ودخلت بالحق من باب وما، أما في البيت التي قرأناها فليس سقيم، لا تستقيم هذه الجملة. ولهذا جاء في بعض النسخ وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد العرفان، وهذا هو الصحيح نعم في البيت. قال وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان، وهذا شيء غير معقول أن يكون علماء الكلام هدوا الناس إلى أمر لم يهتدي إليه من مضى، لم يهتدي إليه أحد من القرون المفضلة، وعلى رأس تلك القرون القرن الذي كان فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان، فهو خذلان وليس هو بتوفيق ولا هداية أن يكون علماء الكلام دخلوا من باب ما دخله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة ولا أحد من أصحاب القرون المفضلة. فهذا باب الخذلان والغواية وليس هو باب الهداية والسداد. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا للبهتان، وهذا غير الافتراء أن يكون علماء الكلام سلكوا طريق الهداية والعلم وظل عن هذا الطريق خير القرون، فهذا هو غاية البهتان غاية الافتراء والكذب. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا للبهتان، وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، وهذا الذي عليه علماء الكلام أنهم سلكوا في معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي إثبات الصانع أي في إثبات الخالق بمسألة الأجسام أي بحدوث الأجسام وحدوث الأعراض والحركات والألوان، فهذا الطريق الذي سلكه علماء الكلام في إثبات رب العالمين سبحانه وأنه الخالق ومسواه مخلوق، فأثبت ذلك بحدوث الأجسام، والأجسام أثبت حدوثها بحدوث الأعراض، وبينهم من أثبت الجواهر وابتدأ بها، وقد ذهب إلى هذا جماعة من علماء الكلام، وبينهم من لم يثبت الجواهر ونفاها وهي الجواهر الفردة والجوهر الفرد، حيث أن هنالك جماعة من علماء الكلام زعموا أن جميع الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر بلغت من الصغر أنه لا يتميز منها جانب من جانب، يسمونها الجواهر، ويرون أن الله عز وجل أول ما خلق الجواهر والجواهر باقية. وهذه الجواهر هي أصل لجميع المخلوقات، فابتدأ الله عز وجل خلق هذه الجواهر، وهي كما عرفنا يقولون هي أصل جميع المخلوقات. وهذه الجواهر أثبتوا حدوثها حتى يثبت بعد ذلك أن العالم مخلوق محدث، والمحدث لا بد له من محدث وهو رب العالمين سبحانه، فقالوا هذه الجواهر مخلوقة. وكيف عرفتم أنها مخلوقة؟ قالوا لأن الأعراض تحل فيها، والأعراض هي الصفات، والأعراض لا تحل إلا بشيء مخلوق. وهذه الأعراض منهم من قال بتقييدها بالحركة والسكون، فيقولون هذه الأعراض هي الحركة والسكون، ومنهم من يعمم سائر الصفات ويجعل سائر الصفات داخل في مسمى الأعراض، ومنهم من يثبت الأكوان الأربعة وهي يسمونها الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، وأن هذه دليل على حدوث الجواهر على من قال بها، ومن لم يقل بالجواهر يقول هذا دليل على حدوث الأجسام. من لا يثبت الجواهر يقول هذا دليل على ثبوت الأجسام، ومن أثبت الجواهر يقول هذا دليل على حدوث هذه الجواهر لأن لا تخلو من الأعراض، وهي إما جميع الصفات على قول طائفة، هو المراد بذلك الحركة والسكون، فالأجسام لا تخلو إما من حركة وإما من سكون، وهكذا الاجتماع والافتراق، وهذا مخصوص بمن أثبت الجواهر، فإن من أثبت الجواهر يقول ابتدأ الله عز وجل خلق الجواهر ثم يحصل لهذه الجواهر اجتماع فتنشأ المخلوقات، تنشأ المخلوقات فتجتمع الجواهر فتصير إنسانا، وتجتمع جواهر أخرى فتصير حيوانا، تصير إبلا أو بقرا أو غنما، وهكذا جواهر أخرى تجتمع وتصير كذا، ثم تفترق هذه الجواهر ويصير الفناء والموت والزوال. فأثبتوا الاجتماع والافتراق لهذه الجواهر، وهذا الدليل قالوا دليل الحدوث وأنها مخلوقة حيث أنها تجتمع وتفترق، وهذا عجب لأن إثبات الجواهر مما لا حجة عليه لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع، وإثبات هذه القضية الاجتماع والافتراق فيها مما لا دليل عليه لا من الشرع ولا من العقل، وجعلوا ذلك حجة في إثبات الصانع، في إثبات الخالق ورب العالمين سبحانه وتعالى. فهكذا من أثبت الجواهر أثبت لها الحدوث بهذه القضية أن يحصل لها اجتماع وافتراق، وهذا دليل على أنها محدثة مخلوقة إذ حلت بها هذه الأمور الحادثة وهي الاجتماع والافتراق. وكثير من علماء الكلام لم يثبتوا الجواهر وتكلموا على حدوث الأجسام مباشرة، وقالوا الأجسام مخلوقة محدثة، ما هو الدليل على حدوثها؟ قالوا الدليل على حدوثها حلول الأعراض فيها، حلول الأعراض فيها، وهي الصفات عموما أو الحركة والسكون، وأن الجسم لا يخلو من حركة أو من سكون، فتارة يكون متحرك وبعد ذلك يسكن، فهذا دليل على الحدوث، أن يحدث تحدث له الحركة ثم تزول هذه الحركة ثم يأتي السكون، فهذا دليل على أن الأجسام محدثة، لأنه حل بها ما هو محدث. فإذا قيل لهم وما الدليل على أن الأعراض محدثة، يقولون أنها توجد وتزول، وهذا علامة الشيء المحدث، فالحركة توجد ثم تزول ويعقبها السكون، فهذا دليل على أن الأعراض محدثة، لأن يحصل لها وجود ظهور ويحصل لها انعدام، فهذه الأعراض تحل بالأجساد، والأعراض محدثة، وكونها حلت في الأجساد فهذا دليل على أن الأجساد محدثة، وهذا على مذهب هؤلاء، على مذهب هؤلاء المتكلمين الذين أثبتوا الحركة والسكون، وأن الحركة تأتي ثم تزول ويعقبها السكون والعكس. أما على مذهب الفلاسفة وعلى مذهب أيضا النظام من المعتزلة، فيرون على أن الحركة والسكون قديمان، الحركة قديمة والسكون قديم، ما في حدوث للحركة والسكون في الأجساد، وإنما هو عبارة عن كمون وظهور. وش معنى كمون وظهور؟ بمعنى أن الحركة تختفي، تكمن في الجسد فتختفي مع بقائها ولا تزول، وهذا منذ الأزل، فإذا ما كمنت ظهر السكون وقد كان خفيا، فإذا ما كمن السكون ظهرت الحركة، والكل موجود منذ الأزل، الحركة موجودة منذ الأزل والسكون موجود منذ الأزل، وإنما يحصل لهذه لهذه الأفعال كمون أي اختفاء، فإذا اختفت الحركة ظهرت السكون، وإذا اختفى السكون ظهرت الحركة، وليس هنالك حركة تزول وتنتهي ويعقبها سكون ثم تأتي حركة جديدة محدثة، هذا على مذهب النظام من المعتزلة ومذهب الفلاسفة. أما على مذهب سائر علماء الكلام فإنهم يقولون أن الحركة تزول ثم يأتي السكون ثم يعقبها حركة جديدة محدثة، وأن هذا دليل على حدوث الأجسام، فاضطربوا في هذه المسألة مثل هذا الاضطراب، واختلفوا فيما بينهم مثل هذا الاضطراب في الحركة والسكون، هل يحصل لها فناء وزوال ثم تعود ويتجدد، أم هي عبارة عن كمون وظهور مع بقائها منذ الأزل. فعلى كل أثبتوا حدوث الأجسام بحدوث الأعراض فيها، ثم قالوا وهذا دليل على أن العالم وأن الكون محدث، لأن هذه الأجسام هي في هذا العالم وتحل في هذا العالم، والشيء الذي تحل به الحوادث لا يكون إلا محدثا، فاستفادوا من هذا أن العالم محدث مخلوق، ثم قالوا إذا كان العالم محدثا مخلوقا فالمحدث لا بد له من محدث، والمصنوع لا بد له من صانع، فأثبتوا وجود الله عز وجل بناء على مثل هذا الأمر. وكان مما قالوه في الأجسام أن الأجسام أن جميع الأجسام متماثلة حتى تستقيم لهم الحجة، وأن هذه الحجة التي أثبتوا فيها الذي أثبتوا فيها حدوث الأجسام يشمل جميع الأجسام، لأن الأجسام متماثلة، فالقول في بعضها كالقول في سائرها. فإذا تكلموا على الإنسان مثلا وأن الإنسان جسم محدث لأنه لا يخلو من الأعراض، فيقولون وسائر الأجسام الموجودة في الكون هي مماثلة للإنسان، جميع الأجسام مماثلة للإنسان، فلهذا الكلام فيها كالشيء الواحد، فلهذا قالوا جميع الأجسام متماثلة، وهذا فيه ما فيه من الباطل، أن يقال جسم الإنسان مماثل لجسم البعير، وجسم البعير مماثل لجسم الذرة، وجسم الذرة تماثل جسم الفيل وما إلى ذلك. فجاءوا بهذا الكلام الذي يستنكره من عنده نعم نسكة عقل، ومن كان ضعيف العقل، بل ربما لو سمعه من كان مجنونا لاستهزأ بهم، كيف الأجسام متماثلة؟ فقالوا جميع الأجسام متماثلة. وعلى كل سلكوا مثل هذا الطريق في إثبات الصانع، وكل هذا مما لا حاجة إليه. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الأمر أسهل من هذا وأيسر من هذا، فليس هنالك من يشك أن هذا الكون مخلوق، لا من الجن ولا من الإنس، ومن أنكر ذلك فإنما هي مكابرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فما في أحد يشك في هذا في هذه القضية، فجميع الكون مخلوق محدث، ولا يشك الإنسان في نفسه أنه مخلوق، وفي سائر الحيوان هذا شيء يشاهده بنفسه، ويشاهد أن الحيوان يموت ويأتي حيوان آخر، ويحصل نعم في الكون التغيرات، فتأتي الأمطار وتخرج الزروع والثمار، ثم تنتهي تلك الزروع والثمار، ثم تأتي أمطار أخرى تحدث وتأتي ثمار أخرى. فهذه نعم، فما في الكون مخلوق بيقين، والمخلوق لا بد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا شيء ظاهر معلوم. أما أن يقال نبدأ من مسألة الجوهر الفرد ونثبت أنه مخلوق، ثم نثبت بعد ذلك خلق الأجسام وأن الأجسام محدثة مخلوقة، ثم نثبت خلق الأعراض وأن الأعراض ما نعم مخلوقة محدثة، حتى نتوصل بعد ذلك إلى أن العالم مخلوق، ثم بعد ذلك نستنتج من هذا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العالم، فإن المخلوق لا بد له من خالق. فهذا طريق بعيد وطويل ومتعب، وليس فيه كبير فائدة وثمرة، وهو طريق مضطرد، أوقعهم كما عرفنا في أكثر من 100 ضلالة، وفي أكثر من 100 انحراف وزيغ عن الحق في مسائل متعددة التزموا بها من أجل أن يسلم لهم هذا الدليل. فإذا جاءهم شخص وقال ينتقض عليكم هذا بكذا وكذا، فقالوا نتمسك بهذا الدليل ونلتزم بذلك الباطل، فالتزموا كما عرفنا بأشياء كثيرة من الباطل حتى يسلم لهم هذا الدليل الذي سلكوه في معرفة وجود الله عز وجل، مع أن معرفة وجود الله عز وجل من أظهر الأمور ومن أبين الأمور، ما كذب بذلك ولا أنكر ذلك حتى إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وهكذا فرعون من أكبر الخلق، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقظ أنفسهم في شأن فرعون ومن معه، إنما هو جحود باللسان مع الشيطان في القلب. فهذه المسألة من أظهر الأمور من أبينها، عقدها علماء الكلام وخاضوا في التوصل لها بأشياء دقيقة، مثل الذي يأتي إلى الشمس، الناس يشاهدون الشمس وهي مضيئة ويثبتونها، وما حد يشك أن هذه هي الشمس، فيأتي من يريد إثبات هذه الشمس بطرق خفية بعيدة من أجل أن يثبت وجود الشمس،
أي نعم.
ومن أجل هذا ذم علماء السلف أهل الكلام وعابوهم، وبين أن طرقهم التي يسلكونها من الطرق الوعيرة البعيدة الخفية مع ما فيها من التشكيك والتضليل والانحراف عن الصراط المستقيم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في علم الكلام أنه لا يحتاج إليه الغبي ولا ينتفع منه الذكي. ومثال كمثال لحم جمل غث على سطح جبل وعر لا سمين فيرتقى، نعم لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فهذا نعم هو علم الكلام الذي ضل فيه من ضل من الناس. قال: وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان، وهم فما عرفوا منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. أي عندكم أن الآيات ما هي برهان كاف في إثبات وجود الله عز وجل، وإنما البرهان هو هذا الدليل الذي ساروا عليه. الله أكبر، أنتم أو هم على أنتم يا معشر المتكلمين أو النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غين وفي خسران. ولا شك أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وما كان عليه خير القرون هو الحق وهو الهدى، وأن ما عليه علماء الكلام هو الغي وهو الباطل وهو الخسران. طالبنا الكلام في شرح هذه الأبيات، لكن نكتفي بهذا، وإخلاق العلماء نؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله.